الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة فارس عمر لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال رئيس الوزراء نوري المالكي إن تحالفا جديدا سيعلن قريبا، ودعا القوى السياسية إلى المشاركة فيه. وأكد المالكي في تصريح للصحفيين أن الجبهة الجديدة مفتوحة لكل من يتفق معنا على ضرورة تحسين أداء الحكومة ومؤسساتها ومواجهة الأخطار التي تهددها، بحسب المالكي. وكان المالكي التقى الرئيس جلال طالباني لبحث الأوضاع السياسية الحالية والتحديات الأمنية، وقال في أعقاب اللقاء إن التيار الصدري مخترق بصداميين وعصابات إجرامية، داعيا الصدريين إلى حسم موقفهم من العملية السياسية. رئيس الوزراء شدد على أهمية الالتزام الجدي والمساهمة في العملية السياسية، حيث لا يمكن أن تضع قدما داخلها والأخرى مع العنف والإرهاب، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء. قال مسؤولون ومصادر طبية أن 105 أشخاص على الأقل قتلوا اليوم السبت في الهجوم الذي استهدف سوقا مزدحمة في قرية أرملي قرب طوز خرماتو في كركوك. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول مركز التنسيق المشترك في طوز خرماتو المقدم سلمان حامد أن انتحاريا فجر شاحنة مفخخة في سوق قرية أرملي، وأضاف أن 105 أشخاص قتلوا في تفجير الشاحنة، وأن 5 أشخاص سجلوا في عدد المفقودين، وبلغ عدد المصابين 250 شخصا. وأكد مدير المستشفى المحلي الدكتور وسام عبد الله عدد الضحايا. أعلن عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب أسامة النجيفي اليوم السبت انسحابه من اللجنة احتجاجا على مشروع قانون النفط. وقال النجيفي في مؤتمر صحفي إن مشروع القانون يتنازل عن الكثير من السيطرة على الثروة النفطية للشركات العالمية، وإنه سيلحق الخراب بمستقبل البلاد، بحسب تعبيره. ونقلت وكالة رويترز عن النجيفي الذي ينتمي إلى قائمة العراقية قوله إنه يربأ بنفسه عن تسليم مسودة القانون إلى مجلس النواب، متعهدا بالعمل على إلغائه تحت قبة البرلمان ومع جميع الوطنيين، بحسب النجيفي. وكانت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي صادقت على قانون النفط يوم الثلاثاء الماضي، ويتعين أن يناقش القانون ويقر في مجلس النواب قبل أن يدخل في حيز التنفيذ. سجل مهاجم المنتخب العراقي يونس محمود هدف التعادل ضد المنتخب التايلندي في مباراة الافتتاح ضمن المجموعة الأولى لنهائيات بطولة كأس آسيا. وجاء هدف التعادل برأسية سددها يونس بعد أن تقدم المنتخب التايلندي في الدقائق الأولى من ركلة جزاء مثيرة للجدل، ولكن هدف يونس أفسد الاحتفالات التي كان مشجعو المنتخب التايلندي يخططون لها. جرت المباراة في ظروف صعبة بعدما هبت عاصفة مدارية على بانكوك تسببت في فيضانات وسيول اجتاحت الضواحي المحيطة بالملعب الذي كان مربعه الأخضر مشبعا بالماء حائلا دون خوض المباراة بانسيابية. ولجأ الفريقان إلى الكرات الطويلة في محاولة لحسم الموقف في الشوط الثاني. وتضم المجموعة الأولى إلى جانب العراق وتايلاند كلا من عمان وأستراليا. حذر الرئيس الباكستاني برويز مشرف اليوم السبت من أن المتحصنين داخل المسجد الأحمر في إسلام آباد سيقتلون إذا لم يستسلموا للقوات الباكستانية التي تطوق المجمع. وقال مشرف في تصريح للصحفيين خلال زيارة إلى أقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان إن على المتحصنين داخل المسجد أن يستسلموا ويسلموا أسلحتهم، وإلا فإنهم يواجهون خطر الموت. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الرئيس الباكستاني قوله إن لدى الحكومة قوة كافية ولا يستطيع أحد أن يقف بوجه قوتها بحسب تعبيره. في غضون ذلك استمرت الانفجارات والاشتباكات بعنف ليلة أمس الجمعة واليوم السبت بين قوات الجيش الباكستاني والمتحصنين داخل المسجد. أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم السبت أن مقاتليها أطلقوا ليلة أمس صاروخين على جنوب إسرائيل. وأكدت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخين على إسرائيل، وأضافت أنهما لم يتسببا في وقوع إصابات أو أضرار. في غضون ذلك قالت متحدثة باسم بعثة المراقبين الأوروبيين على معبر رفح بين مصر وغزة إن عدد مراقبي الاتحاد الأوروبي سيخفض، لأن ليس من المعروف متى سيعاد فتح المعبر، وتضم البعثة الأوروبية 87 مراقبا. من المقرر أن تتوجه وزيرة الخارجية الأمريكية كونديليزا رايز في وقت لاحق من الشهر الحالي إلى منطقة الشرق الأوسط لزيارة إسرائيل والضفة الغربية. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، أما الآن فنرافق الزميلة رواء حيدر وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق ومن محاوره الرئيسية. قادة عسكريون أمريكيون يحذرون من سحب مبكر للقوات الأمريكية وتزايد المعارضة في واشنطن للسياسة في العراق. تفاصيل الملف بعد الفاصل. تشهد حرب العراق معارضة متزايدة في أوساط الكونغرس الأمريكي. بدأت المعارضة أولا بين صفوف الديمقراطيين، ثم ما لبثت أن انتقلت إلى عدد من الجمهوريين، أي إلى حزب الرئيس الأمريكي نفسه، والذين أصبحوا يطالبون بسحب القوات من العراق. قبل التوقف في واشنطن لشرح آخر التطورات السياسية هناك، نتوقف عند تأكيدات قادة عسكريين أمريكيين بأن أي انسحاب مبكر من العراق سيؤدي إلى انتشار حالة من الفوضى، لا سيما وأن القوات تصاعد من حملاتها حاليا ضد المتمردين. من هؤلاء القادة الميجر جنرال ريك لينتش، قائد القوات الأمريكية لمنطقة وسط العراق، والذي أكد أن زيادة عدد القوات الأمريكية في غضون الأسابيع الماضية مكنته من تطهير 70% من مناطق جنوب بغداد. الجنرال لينتش أضاف أن هذه القوات لو انسحبت لضاع هذا الإنجاز، ولتمكن المسلحون من استعادة مواطئ قدم في المنطقة، ولعاودوا هجماتهم بتفجير عبوات ناسفة في بغداد، ولو حدث ذلك فستنتشر الفوضى حسب قوله. هذا ولاحظت تقارير صحفية دولية تحسن الأوضاع الأمنية في بغداد حاليا، ومنها تقرير لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء أشار إلى فتح التجار محالهم حتى فترة متأخرة من ساعات النهار، مما يعتبر إشارة إلى تحسن الأوضاع، غير أن مواطنين عبروا عن تفاؤل حذر وقالوا أن هجمات ما تزال تستهدف بعض المناطق، كما ما تزال حوادث الاختطاف منتشرة. أسماء، مواطنة من سكنة بغداد، قالت أن هناك تحسنا بالفعل.
أكو تحسن بسيط بالوضع الأمني، يعني لأن أنا أروح يوميا للدوام، يعني هسه أحس أحسن، بس يعني من على غفلة بمنام مفخخ، يعني واحد حياته في كف عفريت مثل ما يقولون. يعني إنسان من كان يطلع كلش بدمه يعني حتى يخاف يتحرك، هسه لا شوية يطلع بس شنو همين احتمال في أي لحظة يصير أي شيء، يعني واحد عباك لازم يكتب وصيته قبل ما يطلع.
هذا ولاحظ مراقبون أن إحساس المواطنين بتحسن الوضع الأمني ربما يكون سببه عدم وقوع تفجيرات ضخمة في مناطق عامة، بينما عزى بعض المواطنين التحسن إلى زيادة عدد القوات الأمريكية وإلى عملية فرض القانون في بغداد والتي بدأت في شهر شباط الماضي. هذا وبينت أرقام لوزارة الداخلية نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع بينت انخفاض عدد ضحايا التفجيرات وأعمال العنف في شهر حزيران بنسبة 36% مقارنة بشهر آيار الماضي. وسألت المواطنة أسماء عما إذا كانت الأمور تدعو الآن إلى التفاؤل.
كنا قبل متفاعلين هسه بعد ماكو تفاعل، بس يعني بلكت يا الله واحد اذا ما يقدر ما يتفاعل هم يموت ما يقدر، كان ما طلع من بيته بس الناس تطلع شوفين يروحون للاسواق متروسه وهاي كانه عبالك هاي قدم اذا يصير كانه قدم مثل حادث سياره او حادثه، لكن يعني بداخله اكو تفاعل اكو احساس انه الوضع راح يتحسن، يعني انا بداخلي احس هالشيء.
يذكر أن القوات المشاركة في عملية فرض القانون في بغداد تنتقل من حي إلى حي ومن منزل إلى منزل، كما تشن قوات أخرى حملات عسكرية ضخمة في ديالة وفي منطقة سلمان باك في جنوب بغداد. هذا ويمتنع الجيش الأمريكي حاليا عن الإعلان عن تحقيق نجاح على الصعيد الأمني، ويقول أن الأمر ما يزال مبكرا لأوانه حسب ما ورد على لسان الليفتنانت كورنيل كريستوفر غارفر. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. أنتقل الآن إلى واشنطن لمتابعة آخر تطورات المواقف فيها من العراق. منذ الحرب في آذار من عام 2003 والرئيس الأمريكي جورج بوش يتمتع بدعم الجمهوريين في الكونغرس لاستراتيجيته في العراق، غير أن هذا الوضع بدأ يتغير على مدى الأسابيع الماضية. الرئيس بوش طالما حث الأمريكيين على التحلي بالصبر قائلا أن تحقيق النصر في العراق سيتطلب تضحيات أكبر.
أيا كانت صعوبة القتال في العراق علينا تحقيق النصر فيه، علينا أن ننجح من أجل أنفسنا وعلينا أن نساند قواتنا من أجل أمن مواطنينا، علينا أن نساند الحكومة العراقية أيضا وأن نهزم تنظيم القاعدة في العراق.
وذكر الرئيس بوش في خطابه يوم الرابع من تموز بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي، ذكر بأن حرب الاستقلال قبل 200 عام لم تكن حربا سهلة، غير أن تحقيق النصر على البريطانيين في ذلك الوقت كان يستحق العناء، غير أن هذه الكلمات لم تكن كافية كما يبدو لإقناع عضو مجلس الشيوخ البارز الجمهوري بيت دوميناتشي الذي كان من أشد المؤيدين لسياسة بوش، والذي طالب في مؤتمر صحفي في عقده في اليوم التالي لخطاب بوش طالب بوقف العمليات القتالية في العراق وإعادة القوات بحلول ربيع عام 2008.
نحتاج إلى استراتيجية جديدة في العراق تدفع الحكومة العراقية إلى فعل المزيد أو تواجه النتائج.
دوميناتشي عبر أيضا عن دعمه تشريعا في الكونغرس يوافق على توصيات لجنة بيكر هاملتون التي تضم أعضاء من الحزبين، والتي دعت إلى تغيير مهمات القوات الأمريكية في العراق من مهمات قتالية إلى مهمات مساندة للقوات العراقية. اللجنة قالت أيضا أن بإمكان القوات الأمريكية مغادرة العراق في آذار من عام 2008 لو تم تنفيذ توصياتها، غير أن دوميناتشي ليس أول عضو جمهوري في مجلس الشيوخ يطالب بتغيير السياسة في العراق، ففي أواخر الشهر الماضي حث السيناتور ريتشارد لوغر الجمهوري والخبير في السياسة الخارجية حث الإدارة الأمريكية على تقليص عدد القوات في العراق وتشجيع الجهود الدبلوماسية لإحلال الأمن.
على الرئيس والفريق العامل معه مواجهة الواقع من خلال وضع جدول زمني سياسي محدد للعمليات العسكرية في العراق. قد يقول البعض أن الإنجازات السياسية تعتمد دائما على الظروف العسكرية، غير أن هذا غير صحيح في نظام ديمقراطي.
أعضاء جمهوريون آخرون اتخذوا مواقف مشابهة، منهم جورج فوينوفيتش الذي دعا إلى تقليل الالتزام الأمريكي في العراق بشكل تدريجي، ومنهم أيضا جون وارنر الذي حث الرئيس الأمريكي على تغيير المسار. البيت الأبيض قلل من جانبه من أهمية معارضة الجمهوريين، وقال الناطق بلسانه توني فراتو أن هذه المواقف أصبحت تشبه مواقف الديمقراطيين الذين يدعون إلى سحب القوات بشكل متعجل. فراتو عبر عن اعتقاد البيت الأبيض أيضا بأن هذه السياسة خاطئة تماما وخطرة. مستمعي الكرام، إلى هنا نأتي على نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
من الويل فراق وشلون ارتاح، من الويل فراق وشلون ارتاح، وسد باب قلبي بيده وضيع المفتاح، وسد باب قلبي ويلي ضيع المفتاح.
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة، وسنطلع فيها على آراء لمواطنين بشأن مستوى الفريق العراقي المشارك حاليا في بطولة أمم آسيا في تايلاند، ونشارك في احتفالية بمناسبة صدور مجلة شبابيك في بابل، كما نزور موقع مهرجان دوزان للموسيقى الشرقية الحديثة الذي بدأ دورته الأولى في القاهرة. سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في كركوك، حيث أثار إعلان ممثلية الأمم المتحدة في العراق بشأن صعوبة تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي في الوقت الحالي أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية في المحافظة بين مرحب به ورافض له. نائب رئيس حزب تركمان اللي علي مهدي أوضح أن الحزب يؤيد مطالب الأمم المتحدة الخاصة بتأجيل الاستفتاء لتقرير مصير المحافظة لاستحالته في الوقت الحاضر، مشيرا إلى ضرورة تأجيل هذا الاستفتاء لثماني سنوات وأن تكون كركوك إقليما خاصا في هذه المدة. مصطفى محمود معه التفاصيل.
الموقف الذي أعلنته ممثلية الأمم المتحدة في العراق مؤخرا بشأن تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والمتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك وإجراء استفتاء لتقرير مصير المدينة، إذ أشارت ممثلية الأمم المتحدة إلى صعوبة تطبيق المادة المذكورة في الوقت الراهن. هذا الأمر أثار ردود فعل متباينة في كركوك، إذ رحبت بعض الأوساط السياسية في المدينة بهذا الموقف معتبرة إياه مطابقة للواقع، في حين أشارت أوساط أخرى إلى أن أي تأخير في تطبيق بنود المادة 140 سينعكس سلبا على أوضاع المرحلين عن المدينة أبان حكم النظام السابق. بهذا الصدد أوضح علي مهدي نائب رئيس حزب تركمان ألي في لقاء بإذاعة العراق الحر بالقول:
نحن كحزب تركمان ألي نؤيد مطالب الأمم المتحدة بهذا. قلنا من البداية بأن عملية إجراء تطبيع الأوضاع والإحصاء واستفتاء بئر كركوك مستحيلة في الوقت الحاضر. هناك لجنة تعديل الدستور أيضا تم كل فترة يمدد عملها لأجل إيجاد آلية لتسوية قضية المواد الخلافية بالدستور ومن ضمنها مادة 140. المادة 140 تحولت إلى مصدر تأزم الأوضاع في كركوك وفي العراق، حيث في كركوك تجاوزت مسألة تصحيح سياسة التعريب إلى المطالبة بضم محافظة كركوك إلى إقليم كردستان. نحن نرى بأن وخاطبنا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بعض المنظمات الدولية ورأي بعض المنظمات الدولية أيضا مع رأي الأمم المتحدة في تأجيل استفتاء تأخير الاستفتاء على مدينة كركوك.
وطالب مهدي من الحكومة العراقية والأمم المتحدة تأجيل الاستفتاء على مصير كركوك لمدة 8 سنوات على الأقل وجعلها إقليما خاصا على حد وصفه.
نحن نقول بأن الاستفتاء يجب أن يتأجل لمدينة كركوك لمدة على الأقل 8 سنوات وأن يكون كركوك إقليما خاصا في 8 سنوات الذي يتأجل فيها الاستفتاء، وخلال 8 سنوات الشعب ممكن أن يعي ويفهم ما معنى الديمقراطية وما معنى الانضمام إلى إقليم آخر أو بقاء إقليم خاص. فنحن مع رأينا الثابت هو تأجيل الاستفتاء على مدينة كركوك.
من ناحيتي أشار محمد خلي رئيس اللجنة الفنية في اللجنة العليا المكلفة بتطبيق المادة 140 من الدستور، أشار إلى وجود عدد من الأمور التي قد تمنع إجراء الاستفتاء على مستقبل المدينة في الوقت الراهن، من أهمها الوضع الأمني.
قانون موجود، الأمم المتحدة تتدخل في هذا الوضع إذا لم يتم إنهاء التطبيع كاملة والاستفتاء على كركوك، فمن حقها أن تتدخل، وهي من هالمنطلق تدخلت، وأعتقد يكون لها دور كامل في هذا الإجراء. أنا أراه في المرحلة الحالية جيد، لأن الأوضاع لا تسمح بإجراء استفتاء، أما الأمور الأخرى بتطبيق المادة قد تكون بها مجال أنه تطبق لحالات إنسانية المرحلين والوافدين، إنما بخصوص الاستفتاء الوضع لا يسمح ولا يسمح بإجراء إحصاء.
يعني أهم الأمور اللي تمنع جاز.
الوضع الأمني بالدرجة الأولى والأوضاع الأمنية غير جيدة بالشكل الذي نرى. هناك أمور يعني حاليا توجد مشاكل مع دول إقليمية قد نفسح المجال لها بالتدخل إذا أصرينا على إجراء كل هذه الأمور بخصوص المادة 140، لذلك علينا التروي قليلا حتى نستطيع حل كل المشاكل العالقة بيننا وبين الدول الإقليمية لكي نتمتع بحق كامل بتطبيق هذه المادة.
في حين أوضحت جوان حسن عضوة مجلس المحافظة عن قائمة كركوك المتأخية ذات الغالبية الكردية، أوضحت بأن أي تأجيل في تطبيق المادة 140 لن يكون في مصلحة أهالي المدينة.
حسب رأي شخصي أعتقد بأنه هذا ليس بصلاح أهالي كركوك، لأن هذه المادة تساعد في كثير من الأمور من حول الأراضي عليها نزاعات أو زراعية كانت أم ملاكات خاصة حول السجلات والنفوس اللي تم تحويل أو نقل نفوسهم إلى مناطق أخرى، فإذا تمديد هذه المادة إلى سنة أخرى أو إلى أي شعير آخر لم يحدد له تاريخ، فهذا لم يكن من صالح أهالي كركوك، فهذا يؤدي إلى خلق خوف من في قلوب المواطنين بأن حكومة تتماطل أو حكومة لا تريد أن تنفذ مادة دستورية الذي صوتوا عليها من أجل استرجاع كركوك إلى حالتها الطبيعية، تصحيح التغيير الديموغرافي الذي حصل لها أيام النظام السابق.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
سيدتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في عمان، حيث نقضت محكمة التمييز الأردنية حكم محكمة أمن الدولة القاضي بإعدام المتهم العراقي زياد خلف الكربولي الذي جرمته المحكمة بالقيام بأعمال إرهابية واغتيال السائق الأردني خالد الدسوقي. محامي المتهم الكربولي عادل الطراونة أشار إلى أنه كان يتوقع هذا الحكم لأسباب تتعلق بكون المتهم يحمل الجنسية العراقية، وأن الجرم لم يحدث على أرض أردنية، فضلا على أن جرم قتل إنسان لا يدخل ضمن جرائم الإرهاب. حازم بيضين والتفاصيل.
نقضت محكمة التمييز الأردنية حكم محكمة أمن الدولة القاضي بإعدام المتهم العراقي زياد خلف الكربولي، لكنها صادقت على الأحكام بحق المتهمين 10 الآخرين الذين قالت إنهم ينتمون لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، والتي تقضي بوضع 2 بالأشغال الشاقة المؤبدة ووضع 8 بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما. إذاعة العراق الحر سألت الأستاذ عادل الطراوني محامي المتهم الكربولي إن كان يتوقع هذا الحكم، فقال:
نعم، بالحقيقة كنت أتوقع هذا الحكم وأكثر. توقعت أن تحكم محكمة التمييز بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة، لأن جميع القرائن والأدلة تشير إلى عدم توافر الاختصاص. حتى بثنايا قرار محكمة التمييز ذكرت أن تم إلقاء القبض على المتهم في مطار عمان، وهذا مخالف لما أسندته النيابة، إذ أنهم يقولون أنه تم إلقاء القبض عليه في مكان آخر، وبالتالي فإن الاختصاص لا ينعقد لمحكمة أمن الدولة مع الاحترام، ذلك أن الشخص ليس أردني الجنسية والجرم لم يرتكب على أرض أردنية وإلقاء القبض عليه لم يتم في الأردن، وكما أن الجرم ذاته قتل إنسان لا يدخل ضمن جرائم الإرهاب.
طيب أستاذ عادل، ما هي الخطوات القانونية اللاحقة؟
في حالة أن يتم نقض حكم من قبل محكمة التمييز الموقرة، يعود الحكم والقضية برمتها إلى محكمة الموضوع، وهي في هذه الحالة محكمة أمن الدولة، وعليها أن تقرر إما اتباع النقض أو عدم اتباع النقض. وحيث أن محكمة التمييز بالنسبة لمحكمة أمن الدولة هي محكمة موضوع، لها أن تبسط القضية بكامل أدلتها وبيناتها، وتوقيع أن تتبع محكمة أمن الدولة النقض، وأن تأمر بإحالة المتهم إلى اللجنة الطبية لبيان مدى قدرته العقلية.
يعني هل يعني ذلك إعادة المحاكمة مرة أخرى؟
إعادة المحاكمة نعم، فيما يتعلق بهذه خصوصية بقرار يعني السير على هدي قرار محكمة التمييز، وهو إحالة المتهم إلى اللجنة طبية قانونية قضائية ليتم تقرير حالة المتهم النفسية والعقلية.
وكانت محكمة أمن الدولة جرمت الكربولي بالقيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان والانتساب إلى جمعية غير مشروعة واغتيال السائق الأردني خالد الدسوقي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر.
نحيي مستمعي إذاعة العراق الحر ونحن معكم في بغداد، حيث تتزايد مخاوف العراقيين من فشل المنتخب العراقي المشارك في بطولة أمم آسيا من تحقيق أي نجاح، وذلك بسبب خسارته في المباراة النهائية أمام إيران في بطولة غرب آسيا والمباريات التجريبية في أمم آسيا. العديد ممن التقاهم مراسلنا حسن راشد أشاروا إلى قلة خبرة المدرب البرازيلي جورفان فييرا في التعامل مع اللاعبين العراقيين وعدم معرفته بمستواهم ولياقتهم.
يضع جمهور كرة القدم العراقي يده على قلبه وهو يتابع انطلاقة بطولة أمم آسيا التي تشترك 4 دول بتنظيمها، هي تايلاند وأندونيسيا وماليزيا وفيتنام، والتي افتتحت بلقاء المنتخب الوطني العراقي بمنتخب تايلاند إحدى الدول المنظمة. مخاوف الجمهور العراقي مبنية أساسا على المستوى الهزيل الذي ظهر به المنتخب في المباريات التجريبية وقبلها بطولة غرب آسيا التي أقيمت في عمان نهاية الشهر الماضي، والتي خسر المنتخب مباراتها النهائية أمام إيران. ويتوقع سامي وهو صاحب إحدى المقاهي الرياضية في الباب المعظم أن يخسر المنتخب مبارياته بسبب عدم كفاءة المدرب البرازيلي جورفان فييرا.
هذا المدرب فاشل، ما يسوي نتيجة لنا أصلاً، إيش فاشل كيش ما يسوي، لا قدم لا آخر والله.
شو عرفت؟
ها؟ عدنان حمد أفضل منه، عدنا إحنا مدربين نستطيع يوصلون إلى أبعد الحدود والله، بس هذا للأسف يعني هيك، بس اسمه برازيل وما يطلع كل نتيجة، فاشل من وراء غير، والله خسارة، قول ما قالها.
ويؤيد محمد هذا الرأي بالاستناد إلى قلة خبرة المدرب في التعامل مع اللاعبين العراقيين وعدم معرفته بهم.
والله المنتخب يخسر لان المدرب اصلا الفريق ما يعرفه، ما يعرفه لا واحد من القصه ومن جهه، هو صار تقريبا شهر صار له فريق اسامي وما يعرفه. شو تتوقع منه يطلع نتيجه فريق بالمباريات التجريبيه؟ خسر 3 وخسر 2، شو تتوقع شو يسوي العاد؟ خساره طبعا.
احمد ووسام اللذان يعملان بتجاره الاقراص الليزريه في الباب الشرقي يبدوان اكثر تفاؤلا بمستقبل المنتخب في بطوله امم اسيا، ولكل منهما سببه في التفاؤل.
والله يغلب منتخب واحد، فريق العراقي قوي طبعا شاكيد، يعني قوي اللاعب كلهم زينين وقويين.
لو نزل بالتشكيلة تشكيلة أساسية مو نفس التشكيلة هاي مال ذاك اليوم خسرنا بها يعني نفوز، وإذا نفس التشكيلة تعادل.
يا اللاعب اللي تعتقد إنه ما سحبه وشان يفترض يسحبه مثلا؟
لا ينزل مو سحب اللاعب، بس تشكيلة لو هوار مثلا أساسي بالتشكيلة، يونس محمود بالتشكيلة يكون أساسي، صالح سدير يعني يكون أساسيين ذول يلعبون، كرار جاسم يكون أفضل من أحمد مناجد وغيره.
ويشير محمود وهو طالب جامعي إلى النقص في اللياقة البدنية التي يعاني منها لاعبو المنتخب، ويعزو زميله حيدر سبب ذلك إلى الإرهاق الذي يتعرض له اللاعبون.
المنتخب العراقي لياقة ماكو، لياقة بدنية ماكو، لياقة بدنية ماكو، لأن شوف ذاك اليوم الجول مال إيران من 4 أطلعها وقول ليش، لأن حوارهم قاعدة على المصطبة، وذاك الثاني شو اسمه حسام همم قاعدة على المصطبة، الثلاثة قاعدتهم على المصطبة، دول سووا شيء بالشوط الثاني، هو الشوط الأول حاطهم على المصطبة، يعني 8 أيام هاي مال لعبة مال إيران يصير يلعبون هم بعدهم تعبانين المنتخب، يعني خليها فت 3 أشهر، فت شهرين، فت شهر بس يرتاحون اللي.
ويضم رئيس القسم الرياضي في جريدة المؤتمر اليومية عبد الجبار العتابي صوته إلى أصوات الجمهور الرياضي في القول إن حظوظ المنتخب العراقي تبدو ضعيفة جدا في البطولة لأسباب يوضحها على النحو التالي.
من خلال المباريات التجريبية ومباريات غرب آسيا التي لعبها المنتخب الوطني تبدو حظوظ المنتخب الوطني العراقي ضعيفة جدا، والأسباب عديدة. أولا المدرب الذي لم يزل إلى الآن لم يعرف اللاعبين، لم يعرف إمكانيات اللاعبين ومراكزهم بالشكل الذي يليق به كمدرب من أجل إعطائهم الواجبات الصحيحة والحقيقية. المدرب الذي استلم المنتخب منذ فترة قليلة لم يكن مطلعا على أغلب اللاعبين ولا له علاقة بالاختيارات، بل هي تمت من قبل اتحاد كرة القدم. المباريات ستكون صعبة، لا سيما أن المجموعة التي يلعب فيها المنتخب العراقي هي تايلاند وأستراليا وعمان، وهذه الفرق استعدت استعدادا جيدا.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، نحييكم من إذاعة العراق الحر ونحن معكم في بابل، حيث احتفلت هيئة الإحياء والتحديث الحضاري بإصدار العدد الأول من مجلة شبابيك. الناقد الدكتور محمد أبو خضير أشار إلى أن المجلة هي تدشين لصوت ثقافي ربما يحاول أن يتميز هوية وإعدادا وأصوات ثقافية. الدكتور أبو خضير بيّن أن خطاب شبابيك هو خطاب تاريخي ذو وجهة نظر معاصرة، وسيسعى المسؤولون عن المجلة إلى تجاوز آليات الأرشفة وآليات الحنين إلى الماضي، فضلا عن محاولتهم لإعادة قراءة التاريخ وليس لتسكينه. على الرزاق والتفاصيل.
احتفلت هيئة الإحياء والتحديث الحضاري في بابل بإصدارها العدد الأول من مجلة شبابيك. هذه الاحتفالية التي حضرها جمع من المثقفين والأدباء والفنانين ومسؤولين في الحكومة المحلية تم خلالها استعراض الواقع الثقافي في الحلة وقال الناقد الدكتور محمد أبو خضير:
يقينا بأنه الشباب يكتتشين لصوت ثقافي ربما يحاول أن يتميز حقيقة هوية وإعدادا وأصوات ثقافية. تبدو شبابك بأن ذات طبيعة محلية، ولكننا قد اعتدنا الانفتاح على خطابات متعددة وخطابات ربما لها تواصلها التاريخي، التاريخ القديم والتاريخ ربما العربي الإسلامي والتاريخ المعاصر. وبذلك أعتقد بأن خطاب شبابك وخطاب إذا جاز لنا خطاب نبشي أو تاريخي، ولكن بوجهة نظر أكثر حضارية، بمعنى أننا قد تجاوزنا آليات الأرشفة وآليات الاحتفاء وآليات الحنين إلى الماضي. علينا الآن، وربما هي خطوة ربما طموحة أيضا من خلال هذا العدد الأول، بأننا نحاول أن نقرأ هذا التاريخ، وليس عملية تسكين هذا التاريخ الذي اعتادت الثقافة ربما الحلية أن تحتفي به، بمعنى أن الجانب الذاكرة والجانب التوثيق والتاريخي والاحتفاء بالماضي كما هو كان ديدا الثقافة الحلية، الآن أصبح نوع من الانفتاح، أصبح نوع من التقليب. وبما أننا أزاء مسميات أنه لا وجود للمركز، فبالتأكيد أنه المركز الحلة وربما عبر شبابك سيكون لها صوت عالي وصوت أيضا متنوع عبر يعني آليات التي اعتدنا عليها في الحضور الحلة كخطاب ثقافي قائم. شبابك ربما عبر الدلالة الكبيرة بأنها منفتحة على كافة الثقافات، سواء كانت تلك الثقافات التي تبدو مهجورة أو ثقافات التي تبدو تاريخية أو متحفية ومفتوحة أيضا على المستقبليات عبر كل المسميات.
سعد الحداد، باعتباركم مدير تحرير مجلة شبابيك، قلب معي باختصار للمستمع الكريم مجلة شبابيك.
مجلة شبابيك مجلة فصلية ثقافية جامعة تصدر عن هيئة الإحياء والتحديث الحضاري في محافظة بابل. هذه المجلة في عددها الأول انفتحت على الثقافة الحلية والثقافة البابلية، وكان على صفحاتها تنوع ثقافي وفكري وفني شامل، فدرست في بعض فصولها أو في بعض موادها العمارة في بابل، وأيضا هناك الحلة في مذكرات الرحالة الأجانب، وهناك في الموروث الشعبي اللغة السيسانية، وأيضا هناك صفحات مشرقة من تاريخ هذه المدينة ممثلة بأعلامها، فقد سلط الضوء على الشاعر والخطيب خطيب ثورة العشرين الدكتور محمد مهدي البصير، وعلى خطيب وشاعر ثورة العشرين السيد محمد باقر الحلي. أيضا تضمنت الألواح، وهذه الألواح عبارة عن نصوص شعرية وقصص، ومنها للشاعر الكبير الحلي موفق محمد غزل حلي، وللشاعر الحلي جبار الكواز نص آخر، وهناك قصة للقاص الحلي سلام حربة بعنوان مذكرات جمجمة. انفتحت أيضا على التشكيل، فكانت هناك صفحات مشرقة بألوانها، استطاع كاتبها الناقد الحلي صلاح عباس أن يقدم لنا تحت عنوان اللوحة وقيمها الكامنة لدى الفنان علي عبد الجليل. أيضا درست المجلة في بابها الشعبي المقتربات الإجناسية في موالات الحاج زاير والكاتب مزاحم الجزائري، ودرس سعد الحداد في ذاكرة المكان عقد المفتي ذاكرة لا تشيخ، وهناك مواضيع أخرى متعددة. نأمل أن تكون هذه المجلة بإطلالتها متنفسا جديدا، ليس لأدباء بابل إنما لأدباء العراق.
العدد الأول من مجلة شبابيك وزعته هيئة التحرير مجانا، بانتظار أن تأخذ الأعداد المقبلة طريقها إلى القارئ بطريقة الاقتناء لإرضاء الذائقة الثقافية وضمان الاستمرارية والتواصل، خاصة إذا ما علمنا أن ميزانية هيئة الإحياء والتحديث الحضاري التي أصدرت المجلة قليلة جدا. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلشبة فلشبة.
إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
Kerküküm vay kerküküm, haberim olsun, bu kahraman gençleri kurbanı olsun.
Kerküküm vay kerküküm, haberim olsun, bu kahraman gençleri kurbanı olsun.
Kerküküm vay kerküküm, haberim olsun, atrafıdaki köyler havadan olsun.
Kerküküm haberim olsun, bu kahraman gençleri kurban.
haberi olsun, dünyada en güzel yer hayranı olsun. Hiçbir yeri sevmedim, haberi olsun, ömrümden ne kalırsa kurbanı olsun. O yaka sokakları havadan olsun, yedi köşk yedi saray kurbanı. Hiçbir yerde dayanmam, haberi olsun, mal mülküm tanımalım, kurbanı olsun. Türkmenlerin bayrağı havadan olsun, yedi köşk yedi saray kurbanı olsun. Kerkük'üm vay Kerkük'üm, haberi olsun, bu kahraman gençler.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر ونتحول إلى القاهرة، حيث بدأ مهرجان دوزان للموسيقى الشرقية الحديثة دورته الأولى مساء الجمعة بحفل ضم العازفة والمؤلف الموسيقي الفلسطيني خالد جبران وعازف الكلارنيت التركي باربروس إيركوزي الذي يستلهم موسيقاه من موسيقى الغجر في وسط آسيا. وكان من المؤمل أن يشترك في حفل الافتتاح عازف العود العراقي رائد خشابة، لكنه تخلف عن المهرجان لعدم حصوله على تأشيرة دخول إلى مصر. ويسعى المهرجان الذي تنظمه مؤسسة المورد الثقافي إلى استكشاف آفاق جديدة للآلات الموسيقية الشرقية التقليدية، وإلى اجتذاب جمهور الشباب إلى التجارب الموسيقية المتصلة بالتراث الموسيقي الشرقي. أحمد رجب ينقل لنا أجواء هذا المهرجان.
دوزان مهرجان الموسيقى الشرقية الحديثة الذي تنظمه مؤسسة المورد الثقافي على مسرح الجنينة بحديقة الأزهر. كان من المفترض أن يكون عازف الليلة الأولى للمهرجان الذي بدأت فعالياته الجمعة الفنان العراقي المبدع رائد خشبة، لكن مديرة المورد بسمة الحسيني أعلنت غيابه بسبب عدم تمكنه من الحصول على تأشيرة الدخول لمصر.
أعتذر عن عدم حضور الفنان العراقي رائد خشابة، لكن المفروض يشارك في حفل الليلة لأنه للأسف حتى الآن لم يحصل على الفيزا لدخول مصر، ودي ظاهرة بقت متكررة. أتمنى طبعا ما تحصلش تاني.
مدير مسرح الجنينة بمؤسسة المورد محمود حمدي يقول عن غياب خشابة:
دي ظاهرة كده ظهرت الفترة الأخيرة، موضوع الفيزا بالنسبة للفنانين موضوع صعب جدا، عشان نجيب فيزا فنان رائد خشابة كان موضوع كبير قوي.
وعن سبب تسمية المهرجان باسم دوزان يقول حمدي:
دوزان معناها وقت الآلة، أو زي ما الكتاب لما يقولوا دوزان بيعمل دوزان للآلة نفسها، مصدر نفسه تمام. بس ليس من دوزان، عشان معظم الموسيقيين الموجودين هم أساسا مؤلفين وموسيقيين مشهورين جدا على مستوى الشرق، وفي ناس كتير منهم بتطلع آلاتهم أو مشهورين جدا بده.
بدأت الليلة الأولى للمهرجان بعزف منفرد من عازف الكلارينيت التركي الشهير بارباروس إيركوزي، وينتمي بارباروس لعائلة تركية موسيقية اكتسبت شهرة عالمية في تقديم موسيقى الغجر. كان والده عازف العود في فرقة المطرب التركي الشهير حافظ برهان. بدأ بارباروس في عزف الكلارينيت في سن 9، ورفق بالعزف العديد من مشاهير الغناء التركي أمثال زكي مورن ونسرين سيباهي، كما شارك في ألبومات لكبار عازفي الجاز مثل أنور براهم وكريغ هاريس. ثم كان خالد جبران الذي داعب الجمهور المصري بمقطوعة للموسيقار محمد عبد الوهاب: يا مسافر وحدك.
شايفكم ساكتين كتير ومؤدبين لدرجة خالد ان مفيش جمهور، فقلت يعني اتحركش فيكم، قلت اتحركش فيكم بشي مصري يا اخي. تعال نبقر الموضوع ولا بعد شوف
الموضوع
اوكي. قلت اتحركش فيكم بشي مصري ومعروف، مع انه مفروض شروط العرض انه نازل مؤلفاتنا وبس. وبقى المناسبة بشكر مؤسسة العرض الثقافي اللي عملت المهرجان وساهمت انه ظنلتي بجمهور ونقدم المقطوعات اللي احنا لحناها. المقطوعة السابقة كانت لملحن صاعد اسمها مسافر وحدك. المقطوعة الجاية لملحن قاعد اسمها سفر.
مشاعر جمهور دوزان بعد عزف مشترك لخالد جبران الموسيقار الفلسطيني والتركي بارباروس إيركوزي، اللذان عزفا إحدى المقطوعات الموسيقية المصرية. وخالد جبران مؤلف موسيقي وعازف قدير على آلاتي العود والبزق. في عام 1993 أسس ورأس قسم الموسيقى الشرقية في المعهد الوطني للموسيقى برام الله، وفي عام 2000 أسس مركز الأموي لموسيقى الشرق، وهو مؤسسة فلسطينية تسعى لتطوير الموسيقى الشرقية وتدريب ودعم الموسيقيين الشبان ذوي الكفاءات العالية. خالد جبران تحدث في لقاء خاص عن رؤيته للموسيقى قائلا:
الموسيقى زي اللغة، كل حضارة إلى لغتها، فيش لغة واحدة لكل العالم. تصور لو في لغة واحدة لكل العالم كان بيكون ممل، يعني الكل يحكي نفس اللغة.
وعن آلة البزق يقول خالد جبران:
آلة البوزوكي آلة شرقية قديمة جدا جدا، ما فيش حد بيقدر يجزم من وين بالضبط. هي طبعا زي كل الآلات الشرقية من بلاد فارس، من العصور الوسطى العرب اعتنوا فيها، سموها طنبور بغدادي وطنبور خراساني وأثبتوها في كتبهم. وهي موجودة اليوم على عدة أشكال، في البوزوك الشامي أو البوزوك النوري، احنا نسميه لأنه قبائل النور كانوا محترفين العزف عليه، بيعزفوه بلبنان وسوريا وفلسطين. في الطنبور الإيراني التركي، في الساز التركي أو البقلمة، وفي الأكراد عندهم آلة البوزوك برضو. يعني كل واحد ليه طرف إلى هيك حيثيات شوي تختلف، هم نفس العائلة بيناتهم. هي آلة عموما شعبية مش موجودة في الأوركسترات، بس آلة جميلة ولطيفة.
يواصل مهرجان دوزان فعالياته ليومين آخرين مطلا على مشهد عتيق لمصر القديمة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
دقائق نقضيها في الاستماع إلى المطرب الريفي ياس خضر.
Yeah.
نتوالى فيه ويا الدروب وترابك ترابي ودرها هم ولم حدر السنة في القطر
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.